بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في باب العفة والاستعفاف من كتاب مواقف إيمانية، وتكلمنا عن ثمرات العفة وعن الدوافع يعني إلى العفة والاستعفاف، وعن فضل العفة والاستعفاف، ووقفنا إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف. والمواقف الإيمانية هي لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويرفع راية الإيمان ويعز دين الرحمن عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. مواقف الإيمانية تختلف، قد يكون الموقف يعني في الثبات على الحق، قد يكون في البذل والتضحية، قد يكون في الصبر على الابتلاء والرضا بمر القضاء، قد يكون في التوبة، قد يكون في صدق الأخوة، قد يكون في العفة والاستعفاف. فهي رايات ترتفع على طريق الإيمان وطريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الرايات تختلف في أشكالها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها تشير إلى شيء واحد، إلى عزة الإيمان وإلى شرف الإيمان. بهذه المواقف الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. هذه المواقف مواقف شريفة كريمة تؤثر عن الأنبياء وعن الأولياء وعن الأصفياء وعن الشهداء. فما أحوج المسلمين يعني في هذه الفترات العصيبة لمعرفة هذه المواقف الإيمانية، يعني حتى ينسجوا على منوال الكرام، حتى يتبوأوا منازل الخير والإنعام. نحن الآن مع مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف. سيد هذه المواقف وبطل هذا الموقف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله عز وجل. كان يوسف عليه السلام فتى فتيا وشابا بارع الفتوة والجمال، وكان مملوكا عند امرأة من أهل التبرج والسفور، وتزينت له هذه المرأة وكانت ذات منصب وجمال، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال يوسف عليه السلام معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأبى يوسف أن يميل مع الهوى، فإن من اتبع الهوى هوى به، ومن استعمل التقوى تقوى بها. قال ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في غيره، فإنه كان شابا والشباب مركب الشهوة، وكان عذبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من أعينهم، فإذا تغرب زال هذا المال، كما يفعل كثير من الشباب الذين يخرجون إلى بلاد الكفر والإباحية وليس هناك رقيب وليس هناك قريب، فيفعلون يعني ما يشاءون. فكان يوسف في بلد غربة، وكان شابا وكان عزبا وكان مملوكا، والمملوك يعني قد يأتي ما لا يأتي به الحر، عند امرأة ذات منصب وجمال من أهل التبرج والصخور. يقول: وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، امرأة عزيز مصر، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي المطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار، لتعلم عفافه من فجوره. يعني كان متأكد أنها فعلا راغبة، وكان من شدة يعني شهوتها أنها يعني قطعت ثيابه وهو يفر منها، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمين هجوم الداخل على بغتة، وأتته بالرغبة والرهبة بالتهديد والوعد والوعيد، ومع هذا كله فعف لله عز وجل ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سوى لم يعلم كيف كانت تكون حاله. فإن قيل فقد هم بها، قيل عنه جوابان: أنه لم يهم بها، بل لولا رأى برهان ربه لهم، يعني كما تقول لولا أنك ذكرت لرسبت، فهو ذاكر ونجح، فالتقدير الكلام ولقد همت به وهم بها لولا، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهذا تفسير. لأن طبعا لابد أن ينزه الأنبياء الكرام يعني عن كل ما يظن بهم السوء، وأن نحمل الكلام على أحسن المعاني، لأنهم أولى الناس بكل خلق وبكل خلق جميل. والثاني هو الصواب أن همه كان هم خطرات، وهذا لا يحاسب عليه العبد، الهم البشري الطبيعي، فتركه لله عز وجل فأثابه الله عز وجل عليه، وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه، فلم يستوي الهمان، ولم يقتصر الأمر على موقف عابر ولحظات انتصر فيها يوسف على نفسه ورفع راية الإيمان، بل استمر التحرش والتحضيض والترغيب والترهيب بيوسف عليه السلام، ليس من المرأة وحدها، بل منها ومن نساء المدينة من أهل الطرف والذين يعني عندهم يعني هذه الأمور أمور عادية. فلما بلغ نساء المدينة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أرادت المرأة أن تري الناس جمال يوسف حتى يلتمسن لها العذرى في شدة محبتها وبذلها نفسها له. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأت امرأة العزيز مدى انبهار النساء بيوسف عليه السلام صرحت لهن واعترفت بين أيديهن، لما رأت أنهن عذرنها يعني في مراودته عن نفسه، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي هي معذورة في ذلك لشدة جمال يوسف. وكان جمال يوسف ليس مجرد يعني جمال يعني خلقي وجمال يعني طبيعي، ولكن جمال إيمان وجمال روح، فاجتمع فيه الجمال يعني كله. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذا يدل على يد عفته، فالكل شاهد بعفة يوسف عليه السلام المرأة والنساء، والشاهد يعني من أهلها، فالكل شاهد بعفته. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ف فاستمر الكيد والمكر بيوسف عليه السلام من المرأة ومن نساء المدينة، هو يعتصم بالإيمان ويلجأ إلى الرحمن. وهذا شأن المؤمن، يعني إذا كثرت عليه الفتن وإذا خاف على نفسه الضعف فيلجأ إلى الله عز وجل، يعني ما يطلق بصره ويظن أن ذلك يخفف الفتنة، بل هو يزيد الفتنة اشتعالا. وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولكن العلاج أن يلجأ إلى الله وأن يزيد من العبادة والطاعة ومن الصيام ومن القيام ومن تلاوة القرآن، وهذا هو الاستعفاف. فيوسف عليه السلام لما ازدادت عليه الفتنة من امرأة العزيز ومن نساء المدينة لجأ إلى الله عز وجل وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أن السجن يبقى سجن البدن، لكن السجن الحقيقي هو سجن الروح، إنسان تؤسر روحه وتأسره الشهوة والهوى، ويكون كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فإنسان قد يكون في سجن البدني ولكن روحه منطلقة، وهو يعني في سعادة، كما قال الشيخ الإسلام إن سجني خلوة وقتلي الشهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. فآثر السجن لبدنه على سجن قلبه في الهوى والشهوة، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وفي ذلك أدب رفيع للمؤمن عند كثرة الفتن، لا يحسن الظن بنفسه ولكنه يسيء الظن بنفسه ويعترف بضعفه ويلجأ إلى ربه أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإنه ييأس من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل ويلوذ به ويعوذ به. فالمؤمن لا ينكس راية الإيمان بحجة أن الفتن جارفة والشهوات عارمة، بل عليه أن يرفع راية الإيمان ويستعين بالرحمن. فاختار يوسف عليه السلام السجن لبدنه على سجن الهوى والشهوة لقلبه، وقد قال بعضهم المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فهذا المحبوس حقيقة، من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وهذا النوع من الصبر هو الصبر الاختياري، أفضل أنواع الصبر، أنه يؤثر السجن على خصول الملوك وعلى مخالطة يعني أهل التبرر والسفور. وهذا النوع من الصبر والصبر الاختياري أفضل ولا شك من الصبر الاضطراري كالذي يؤخذ يعني قصرا ويسجن، أو كالذي يبتلى نسأل الله العافية بمرض أو فخ، فهذا لا حيلة له ولا وسيلة. وكما يقولون الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، لأن من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، وقالوا من لم يصبر على القضاء فليس لحمقه دواء، من لم يصبر على القضاء فليس لحمقه دواء. فهذا النوع من الصبر صبر اختياري، انه هو يعني كان يمكن ان يبقى يعني مع في هذا الجو العفن، ولكنه اختار السجن على حياه القصور يعني مع الاختلاط والتبرج. فيوسف عليه السلام يختار حياه السجون مع ان السجون قبور الاحياء، وأن يكون معافا في دينه محافظا على يقينه على حياة القصور مع الاختلاط بين التبرج والسفور والفجور. ومن عرف الإيمان ووجد محبة الرحمن فإنما يختار أجواء الإيمان والبعد عن الفتن التي توقع في أسر الهوى والشهوة والشيطان مع التعرض لمعصية الرحمن. وقد قال شيخ الإسلام ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي. المؤمن قد يفتح عليه في السجن من الأحوال الإيمانية والمعاني الشريفة والتوفيق إلى الطاعات والعبادات ما يجعل سجنه روضة من رياض الجنة، فأين ذلك من الحياة في أجواء الإباحية والرذيلة والمعصية؟ أجواء المعاصي أجواء كئيبة، سنحس فيها الضيق في صدري ووحشة، وبخلاف الجو الطاعة والعبادة، جو درس العلم، جو العمرة، جو الاعتكاف، يجد الروح منطلقة، لأن الإسلام دين الفطر يوافق الفطرة، فبتسرح الروح وتسعد روح الأجواء الإيمانية عندما يتنفس الإنسان يعني هواء الإيمان. ولكن الذي يجلس في مجالس يعني فيها اختلاط وفيها فجور وفيها تبرج وفيها نساء بيحس فعلا بأنه محبوس فعلا في ضيق وفي وحشة وفي ضنك. فالسعادة سعادة القلوب والشقاء شقاء القلوب، والقلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل وذكره وطاعته، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر كذلك كيف ارتفع يوسف بقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المواقف الإيمانية بعدها ارتفاع في الدنيا والآخرة، وبقوله ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فخرج يوسف عليه السلام من السجن إلى خزائن الأرض، وكان يضرب به المثل في العفة والاستعفاف، وحكى الله عز وجل قصته بطولها في كتابه تربية للمؤمنين على الطهر والعفة وتعظيم حرمات الله. إن قصة يوسف ما ذكرت إلا مجتمع في موضع واحد في سورة يوسف. قصة موسى ذكرت في 24 موضعا في القرآن، في لأن موسى كان مرسل إلى بني إسرائيل وكان المسلمون مبتلون باليهود يعني في المدينة، فلذلك يعني تكررت قصة يعني موسى عليه السلام. وهذه القصة هي أحسن القصص، كما قال عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طبعا القرآن قصة القرآن أحسن القصص عموما، وقصة يوسف أيضا هي أحسن القصص. فتأمل كيف جازاه الله سبحانه وتعالى على ضيق السجن، أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وامرأة العزيز، وأقرت المرأة والنسوة ببراءته، وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة. ولما عقر سليمان بن داود الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، والراجح أنها مش صلاة العصر، أن الذي تفوت صلاة العصر قد حبط عمله، وهذا يتنزع عليه أحد المؤمنين، الواقع أنها شغلته عن أذكار النساء حتى تورد بالحجاب يعني غربت الشمس. فلما يعني ذبح سليمان يعني هذه الخيل لله عز وجل، سخر الله عز وجل له الريح يسير على متنها حيث أراد، تحمل جنوده غدوها شهر ورواها شهر. ولما ترك المهاجرون ديارهم لله عز وجل وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم، أعاضهم الله عز وجل أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها. الموقف الثاني من المواقف الإيمانية في العسفة موقف الصحابي مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا السند سند حسن. قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة يأتي بهم المدينة، فكان يذهب إلى مكة فيحمل أسارة قفية يعني من قريش ويذهب بهم إلى المدينة، طبعا المستضعفين المأسورين والمسجونين في مكة، فكان يذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا يحمل أسارة من مكة يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية، وإنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط المدينة. حائط يعني بستان، يعني دخل بستان من بساتين حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سوادا تحت ظل الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، وكان كما قلنا أنه كان يعني علاقة بينهم في الجاهلية قبل الإسلام. فقالت مرثد، ومثل هذا تكون الفتنة بها أشد، يعني كما أن لو إنسان طلق امرأة فهو يكون بها أشد لأن كان بينهم علاقة يعني قبل ذلك، فهذه الفتنة بها أشد من غيرها. فلما رأته قالت مرثد، قال فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا، فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، فأراد أن تغدر به وأن تنبه المشركين عليه. قال فتبعني ثمانية من المشركين، قال فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي، فأعماهم الله عني، ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، وأراد أن يتزوجها، يعني يقول أنكح عناقا مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني الزاني لا ينكح عفيفة والعفيف لا ينكح زانية، يعني مصر على الزنا، ولكن لو تاب أو لو تابت فلا بأس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرتد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها. هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود مختصرا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وحسنه الألباني. هنا موقف يدل على كرم العرب وعفتهم، موقف عثمان بن طلحة. تروي أم سلمة قصة هجرتها فتقول فرقوا بيني وبين زوجي، يعني لما هاجر زوجها أبو سلمة إلى المدينة فرقوا بينها وبين زوجها، فهاجر وحده وظلت أم سلمة بمكة، ثم فرقوا بينها وبين ولدها. تقول ففرقوا بيني وبين زوجي إذ واصل هو سيره إلى المدينة، وبيني وبين ولدي إذ أخذه رهط زوجي، فكنت أخرج كل غداء إلى الأبطح، أبطح مكان يعني بمكة، فأجلس فأبكي حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجوا هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت، قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. يعني كانت تريد أن تسافر، يعني طبعا قبل نزول الشرائع تحريم السفر بدون محرم، فهي أرادت أن تسافر وحدها، الله جل يحفظها ويعني يحميها هي ولدها، تسافر يعني إلى المدينة. تقول وما معي أحد من خلق الله، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أخدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لو أدنى الحل، ومكان في مسجد السيدة عائشة في نهاية العزية تقريبا، يعني لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية، قلت أريد زوجي بالمدينة، قال أو ما معك أحد، قلت لا والله إلا الله وبني هذا، قال والله ما لك من مطرك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، لأنه كان على الشرك، كان إذا بلغ المنزل أنا خبيل، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عني، ثم قيده في شجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت استويت على بعيري أتى وأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة وهو يومئذ على الشرك. وضل هذه العفة، يعني أن العفة يعني مروءة، ويمكن كان عنترة يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوري جارتي مأواه، فعنترة شاعر جاهلي لم يتشرف بالإسلام ولم يسمع قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومع ذلك هو يستشعر أن إطلاق البصر ليس مروءة، فيقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوري جارتي مأواه، فهذا كان على الشرك، لكن عنده عفة وعنده مروءة وعنده شهامة. تقول هو يومئذ على الشرك وما أسلم إلا في هدنة الحديبية، اللي هي الهدنة اللي كانت بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة. طبعا مثل هذه النوعية لابد أن يسلم. يقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا أكرم من عثمان بن طلحة. قال الجزائري حفظه الله: حقا ما قالته ما أعلم أهل بيت أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة هذه واحدة وأخرى في كمال عثمان بن طلحة الذي يضرب به الرقم القياسي في الكرم النفسي. إنه يجد امرأة على بعيرها تريد السفر مسافة 10 أيام في صحراء لا خضراء بها ولا ماء، فيقول وقد سألها عن حالها: والله ما لك من مطرك. ويقود بعيرها ويحسن إليها في ركوبها ونزولها ويريها من العفة والكرم ما لم تره امرأة مثلها قط. أين هؤلاء الرجال أعفاء الكرماء ذو النجدة؟ لقد أقفرت منهم الحياة وأجدبت منهم ساحة الوجود، ولا خير في دنيا يفقد فيها أمثال هؤلاء. الموقف الإيمان الرابع في العفو والاستعفاف، قصة عبيد بن عمير وامرأة بن مكة. ذكر أبو الفرج بن الجوزي أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير، يعني أحد التابعين. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. قال: قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية، كانت تريد أن تسأله، فخلى معها في ناحية في المسجد الحرام فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله استتري. فقالت: إني قد فتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك وأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط لا تدرين هل تنجين أو لا تنجين؟ قال: أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل؟ أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: اتق الله فقد أنعم الله عز وجل عليك وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجها فقالت: ما صنعت؟ فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على العبادة والصوم، على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسة فصيرها راهبة. الموقف الخامس الإيماني، الربيع بن خثيم، لقول أنه كان يظن الناس أنه أعمى من شدة غضه لبصره، ودخلت جريرة بن مسعود عليه تقول: أتاك صاحبك الأعمى. روي أن جماعة من الشباب أرادوا أن يختبروا الربيع بن خثيم، فأرصدوا له امرأة جميلة على باب المسجد، وكان ذلك هو شاب، فلما خرج من المسجد أسفرت عن وجه كأنه دارة القمر، دائرة القمر يعني، متظاهرة بأنها ستسأله، ولا شد ما كانت دهشتها إذ رأته يبكي حين رأى وجهها، فقالت له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لهذا الجمال يسلك به سبيل الضلال فيرى في جهنم هذا الوجه وهو جمجمة متفحمة. يقول: ولقد شوهدت تلك المرأة وهي من ملازمات الصلاة قلبها معلق بالمساجد. وعن غسان بن مفضل الغلابي قال: سمعت من يذكر أن ربيع بن خثيم كان بالأهواز ومعه صاحب له، فنظرت إليه امرأة فتعرضت له فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ، فقال له صاحب: ما يبكيك؟ قال: إنها لم تطمع في شيخين إلا رأت شيوخا مثلنا. قصة السري بن دينار وامرأة من مصر. قال محمد بن إسحاق: نزل السري بن دينار في درب بمصر وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت: لأفتننا. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم من معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدوى هي. تصر ملذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فيا سوءتا، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. قصة السبع، قصة فتى من أهل الكوفة وامرأة من النخل. عن إبراهيم النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النخعي فنظر إلى جارية منهم جميلة فهاويها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل بالفتى فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمى لابن عم لها، ابن عمها يعني سوف يتزوجها. فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتيني في بيتي. فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهبها. فلما أبلغها الرسول قالت: وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون. ثم انخلعت من الدنيا وألقت على إقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد. القصة الثامنة، قصة فتى من عباد البصرة. قال مخرمة ابن عثمان: نبئت أن فتى من العباد هوى جارية من أهل البصرة، فبعث إليها يخطبها فامتنعت وقالت: إن أردت غير ذلك فعلت. فأرسل إليها: سبحان الله، أدعوك إلى ما لا إثم فيه وتدعينني إلى ما لا يصلح. فقالت: قد أخبرتك بالذي عندي، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. فأنشأ يقول: وأسألها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا أريد من الحرام، كداعي آل فرعون إليه وهم يدعونه نحو الأثام. فظل منعما في الخلد يسعى، وظلوا في الجحيم وفي السقام. فكان شأن وشأنها مثل إيه؟ داعي فرعون يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونهم إلى النار. فلما علمت أنهم امتنع من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي تحب. فأرسل إليها: لا حاجة لنا في من دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية. ثم أنشد: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى فأخ التقى، يخشى إذا وافى المعاد هوانا. القصة التاسعة، قصة عطاء بن يسار المرأة البدوية. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار يعني أخاه حجين من المدينة ومعهما أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بالأبواء اسم مكان نزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، يبدأ يشترون أشياء أو يأتون بأشياء، وبقى عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي، ظل واحد في المكان يصلي. قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رأها عطاء ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني، فإني قد ودقت، يقول ودقت يعني أرادت الفحص، فإني قد ودقت ولا بعل لي لزوج لها. فقال: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك بالنار. ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسها ويأبى إلا ما يريد. قال: فجعل عطاء يبكي، نزل عليه بكاء شديد ويقول: ويحك إليك عني. قال: اشتد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه. قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية الدار بكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهما. وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا، فلما أتى كلما أتى رجل فرآهم يكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلى الصوت. فلما رأت العربية ذلك قامت فخرجت. قال فقام القوم فدخلوا فلبث سليمان بعد ذلك وهو يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة، يبدو كان أكبر منه فلم يسأل وكان أسن منه، يعني كان يعني عطاء أسن من أخيه سليمان. قال ثم إنهما قدم مصر لبعض حاجتهما فلبث بها ما شاء الله، فبين عطاء ذات ليلة نائم إذا استيقظ وهو يبكي، فقال سليمان ما يبكيك يا أخي؟ قال فاشتد بكاؤه. قال ما يبكيك يا أخي؟ قال فاشتد بكاؤه. قال ما يبكيك يا أخي؟ قال رؤيا رأيتها الليلة. قال وما هي؟ قال لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا، رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فجئت أنظر إليه في من ينظر إليه، فلما رأيت حسنه بكيت، فنظر في الناس فقال ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منهم. قال فهل تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ قال فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكيا. قال سليمان أي أخي ما كان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء، فحدث بها بعده امرأة من أهله. قال وما شاء هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رحمهم الله. قصة أحد الثلاثة الذين سدت عليهم فوات الغار، والعلماء ذكرنا يعني قبل ذلك الشاهد في القصة هذا الموقف الإيماني في العفو والاستعفاف من الرجل الثاني الذي قال اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين جدب أو فقر حاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج يعني منها. قصة الترزي الذي كان يعمل في معسكر الإنجليز بيرويها الأستاذ الشيخ حسن بن رحمه الله، يقول هذا الأخ عبد العزيز غلام النبي غلام النبي الهندي، يعني غلام هندي، يقول كان يعمل ترزيا في المعسكر الإنجليزي. يبدو أن أحد زوجات الضباط يعني دعا في بيته لعمل يعني شيء في البيت، تدعو زوجة أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته لتنفرد به في المنزل وتغريه بكل أنواع المغريات، فيعظها وينصح لها ثم يخوفها ويزجرها فتهدد بعكس القضية طارة وبتصويب المسدس إلى صدره طارة أخرى، ومع ذلك لا يتزحزح عن موقفه قائلا إني أخاف الله رب العالمين. يقول وكم كان جميلا ومضحكا في وقت واحد أن توهمه في إصرار أنها قد قررت قتله وستعتذر عن ذلك بأنه هاجمها في منزلها وهم بها، تصوب المسدس إليه فيغمض عينيه ويصرخ في يقين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفاجئها الصيحة ويسقط المسدس على الأرض، يعني هو خلاص اقتنع أنها سوف تقتله وهي تريد أن تمثل عليه حتى يخضع، فتصوب المسدس ويقول غمض عينيه وشاهد شهادتين، فتفاجئها الصيحة ويسقط المسدس على الأرض ويسقط في يدها، فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى الخارج حيث يظل يعدو إلى دار الإخوان المسلمين. هذه قصة يحكيها الأستاذ محمود النجيري في كتابه بانتظار حورية من الجنة. قال حدثني بعض إخواني قال نشأنا سويا منذ نعومة أظفرنا، فقد جمع بين عائلتين علائق الود والصفاء، وكنت أنا أرتع معها في براءة الطفولة وأشاركها لهوها لعبها ولهوها الغضب، ودارت بنا الأيام على تلك الحال حتى سلخنا من عهد الطفولة الرخي وبدأنا عهدا جديدا في ألوانه وإحساساته ومشاهده. بدأت هي تظهر عليها ملامح الأنوثة الفياضة، وأنا أدخل في طور الشباب، وبطبيعة الحال فقد حجبها أهلها ولم يعد يرى أحدنا الآخر إلا لماما. يقول: افتقدتها كرفيقة، اعتدت صحبتها دوما، وظننت أني لا آبه لفراقها، إلا أنني لمست في نفسي ميلا جارفا نحوها وحبا عارما لشخصها. كيف قد رجنا سويا ونمت عواطفنا مع نماء أجسادنا؟ كنت أعلم يقينا أنها تحبني أيضا، لكنني عففت وحفظت عقلي فسكت وتوجهت إلى ربي بكل كياني ونفسي، أرعى حرمه وألتزم حدوده وأنتهج شرعه، وعزمت في نفسي أن أتزوجها حينما يتيسر الأمر، يسلك المسلك الشرعي. قال: والحق أنني جاهدت نفسي جهادا طويلا حتى أقمع ذلك الشوق الجارف إليها، وألطف من ذلك الحنو العظيم نحوها، وربط الله على قلبي وألهمني الصبر وعفة في الحب ولا تبده، واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. وذات يوم وبينما أنا في بيتي وليس به غيري، إذ دخلت علي هي بجمالها وبهائها بجلالها وعنفوانها، واتجهت نحوي واتجهت صوبي باسطة كفها، تخطف بصري جمالها الأخاذ وسحرها الفتان، وهممت بمصافحتها والإقبال عليها، لكني تذكرت أن هذا ليس من حقي، فغضضت من طرفي وجمدت يدي وأضبت لها عطفي وقلت: ليس أحد بالمنزل. فالنساء غالبا تدفعهم العاطفة، يعني تغلب العاطفة على العاطفة، ولكن الرجل العاقل يغلب عقله على عاطفته، فهو يظن هذه يعني أو هو يرى هذه خلوة يعني غير شرعية، وإن لو ترك نفسه العاطفة والهوى فسوف يحدث ما لا تحمد عقباه. يقول: ولكني تذكرت أن هذا ليس من حقي، فغضضت من طرفي وجمدت يدي وأضبت لها عطفي وقلت: ليس أحد بالمنزل أو ما تعلمين ذلك؟ فأجابت في صوت متهدج متقطع: بلى أعلم جيدا، ولذا أتيت، إنك لا تدري ما أصابني بعدك، إنني. يقول وانقطع كلامها ببوادر بكاء، ووقفت جامدا لا أدري ما أقول وما أفعل، وظللت لحظة أدافع نفسي عن أشياء كثيرة أرادتها، لقد كانت هذه الخلوة وضعا خاطئا. ثم إن الشيطان قد بدأ ينسج خيوطه ويوري ناره، يجب ألا أهن منذ البداية وأن أقطع دابر الغواية. فترفقت وقلت لها: لا أحد بالمنزل، هل تفهمين؟ لا أحد بالمنزل. كنت أعلم أن كلامي سيكون وقعه شديدا عليها، ولكن لا مخرج إلا بذاك، وصح ظني، فقد استدارت محنقة وجرت، فحمدت الله وتمثلت قول الشاعر: وسوءت لفتى له أدب، يضحي هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيشين عرضا صائنا أربه، فإذا رعوى عادت بصيرته، فبكى على الحين الذي سلبه. آخر القصة تقريبا هي قصة سيد قطب رحمه الله في طريقه إلى أمريكا، نقلا عن كتاب أمريكا من الداخل، نقلا عن سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، ترجمة سيد قطب. يقول رحمه الله: يقول بعد أن قرر السيد قطب اختيار الالتزام بالإسلام والدعوة إليه في أمريكا، السيد قطب كان أديب وكان معروف يعني بأدبه ووجهاته، وكانت اتجاهاته الإسلامية يعني في آخر عمره، وبعد الاتجاهات الإسلامية كان أكثر عمره في السجن. يقول بعد أن قرر السيد قطب اختيار الالتزام بالإسلام والدعوة إليه في أمريكا، وجهت له فتنة من إحدى الأمريكيات على ظهر الباخرة، فأعانه الله على الاستعلاء عليها وحولها. يقول: وأردت أن أكون الرجل الثاني أي المسلم الملتزم، وأراد الله عز وجل أن يمتحنني هل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة. يقول: فما أن دخلت الغرفة حتى كان الباب يقرأ، يدخل الغرفة أو الكابينة اللي هي في الباخرة، فوجد الباب إيه يقرأ، حد يدق على الباب، وفتحت فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة شبه عارية يبدو من مفاتن جسدها كل ما يغري، وبدأتني بالإنجليزية، هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه؟ يقول: فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحد وكذا السرير لشخص واحد، فقالت: وكثيرا ما يتسع السرير واحد شخصين. يقول: واضطررت أمام وقاحتها ومحاولة الدخول عنها لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح خارج الغرفة، وسمعت صوت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممر فقد كانت مخمورة. فهذا موقف إيماني من مواقف سيد قطب رحمه الله، ينم على صدق الإيمان ومحبة الرحمن، ومواقفه كثيرة لموقف الثبات على الحق. والعجيب يعني ممن يخرجه من ملة الإسلام ويخلده بزعمه في دركات النيران، ونحن نشهد الله عز وجل على حبه في الله، والله تعالى يتولنا وإياه برحمته ويسبغ علينا وعليه سوابغ نعمته، ويدخلنا وإياه جنة عالية خطوفها دنية، ويغفر لمن وقع فيه وكفره بملء فيه، مع أن أقواله ومواقفه تفوح منها روائح الإيمان الزكية وتشهد له بحسن السيرة والطوية، وهو على كل حال نرجو أن يكون وفق لحسن الخاتمة، حيث انتهت حياته على خشبة المشنقة وثابت على الإيمان يحمل راية الرحمن، ومن وقع فيه لا يدري بماذا يختم له. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا وله وللمسلمين. وإن وقع سيد قطب، طبعا عندما ننقل عنه بعض التحليلات أو بعض المواقف الإيمانية ليس مع ذلك لأن نصوب كل أقواله وكل ما يعتقده، فوقع في بعض التأويل، وابن حجر والقرطبي والنووي وغيرهم وقعوا في تأويلات، فلماذا يعذر هؤلاء العلماء مع أنهم يعني كانوا في أجواء علم وإيمان، وهو كان يعني في أزمنة نضبط فيها العلوم ونكست فيها رايات الدين، فلماذا يعذر هؤلاء ولا يعذر هو؟ هو أولى بالعذر. وإن وقع في بعض التأويل فالعلماء يعذرون، لأن الكبار الذين وقعوا في بعض التأويل غير قاصدين الخطأ ومخالفة أهل السنة والجماعة، ويقولون لعل لهم مشايخ أخذوا عنهم ذلك ولم تتشرب قلوبهم بالبدع ولم يكونوا دعاة إليها أمثال إمام النووي والقرطبي وابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع، فأولى ثم أولى أن يعذروا أمثال الأستاذ سيد قطب الذي ما تهيأ له أن يتضلع من علوم الشريفة لتوجهاته الإسلامية في أواخر عمره وفي أزمات نكست فيها أعلام العلم وارتفعت رايات الجهل والبدع، وليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق، ونحن نحسب أنه صدق مع الله عز وجل وثبت على دينه ورفع راية الإسلام في وقت نكست فيه رايات الإيمان وأعلى منار الإسلام وأضاءه، في وقت تخلى فيه أكثر الناس عن دينهم ونصرة شريعة ربهم، كما قال يعني شيخنا محمد بن إسماعيل قال: جاد بروحي في وقت بخل الناس أن يجودوا بكلمة، كالناس لا يستطيع أن يقولوا يعني كلمة وهو جاد بروحه، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله ما زلت به القدم وأخطأ به القلم. فانتهى بذلك يعني هذا الباب الثاني من مواقف إيمانية، وهو مواقف العفة والاستعفاف.